نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فقد روى الامام البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية لمسلم بضع وسبعون شعبة، والرواية الأولى أصح من جهة الإسناد. وقد تتبع بعض علماء الحديث وغيرهم شعب الإيمان هذا كالإمام أبي حاتم بن حبان البستي في كتابه الصحيح، وكذا عمد الإمام المحدث أبو بكر أحمد بن حسين المعروف بالبيهقي شيخ خراسان في عصره إلى تتبع شعب الإيمان هذه من الكتاب والسنة في كتابه الجامع الفذ شعب الإيمان. وجاء بعده قاضٍ يسمى بعمر القزوي أبي المعالي اختصر هذه الشعب من كتاب المحدث الإمام أبي بكر البيهقي في كتاب مختصر سماه مختصر شعب الإيمان، يورد في كل شعبة آية من كتاب الله وحديثا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وربما يذكر أحيانا بعض الأشعار أو الكلام على الحديث أو الآية. وأحببنا أن نبتدي في شرح هذه الشعب في هذه الليلة المباركة وهي ليلة العاشر من شهر جمادى الآخرة لسنة 1422 هجرة في هذا المسجد في هذه المدينة مدينة أورلاندو. نسأل الله سبحانه وتعالى استكمال هذه الدروس فيما يأتي من الأيام بإذنه جل وعلا. الشعبة الأولى من شعب الإيمان هي الإيمان بالله عز وجل، قال بقوله تعالى والمؤمنون كل آمن بالله، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، ثم ساق فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين قبلت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أول شعب الإيمان الإيمان بالله جل وعلا، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو أصل الإيمان وعليه تنبني بقية الشعب، فهو الأصل الأصيل وهو أس الإيمان. والقرآن كله حديث عن الله تعالى والإيمان به وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى. القرآن كله حديث عن الله، إما أن يكون حديثا عن الله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته وذاته، وهذا النوع من الآيات هو أعظم الآيات وأفضل آيات القرآن. فآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهي تتحدث عن الله تعالى وأسمائه وصفاته. في هذه الآية 26 أو 27 صفة لله تبارك وتعالى، وفيها 4 أسماء من الأسماء الحسنى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتختتم وهو العلي العظيم. وإذا أضفنا اسم الله صارت 5 أسماء من أسماء الله الحسنى، و26 صفة من صفات الله تبارك وتعالى في هذه الآية، فاستحقت أن تكون أعظم آية في كتابه. وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وليس فيها شيء من ذكر الجنة ولا النار ولا الأمر ولا النهي، ليس فيها إلا ذكر الله تعالى وأسمائه وصفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن، وقد احتوت أيضا على جملة عظيمة من الثناء على الله تبارك وتعالى، فهي مبدوءة بحمد الله تعالى والثناء عليه وذكر اسمين من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وصفة جليلة وهي صفة الملك والملك من أسمائه سبحانه وتعالى ومالك يوم الدين. فهذه السور والآيات هي أعظم الآيات والسور في القرآن، وهي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى وأسمائه وذاته. وإما القسم الثاني من القرآن حديث عما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأوامر والمستحبات، وما لا يحبه ولا يرضاه من النواهي والمحرمات، قسم الأحكام. والقسم الأخير حديث عمن آمن بالله وأطاع الله ومصيره في الدنيا والآخرة، وعمن عاند ربه وعصاه، وعن مآله في الدنيا والآخرة. فصار القرآن كله حديث عن الله وعن أسمائه وصفاته وذاته وأوامره ونواهيه، وعن منقلب أهل طاعته وأهل معصيته. فصار القرآن كله حديث عن الله تعالى والإيمان به. الإيمان بالله سبحانه وتعالى نستطيع أن نقول أنه ينقسم إلى 4 أقسام: أولا الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بإلهيته، رابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. أما الإيمان بوجود الله عز وجل فهذا قد دلت عليه الفطرة السليمة والعقول الصحيحة وشواهد الخلق. أما الفطرة فإن كل ما مخلوق كل عبد من عباد الله مفطور على الإيمان بالله، إلا إذا تدخل في صرف هذه الفطرة شياطين الإنس، وإذا سكت شياطين الإنس لم يسلم الإنسان من شياطين الجن إلا أن يشاء الله. وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالإنسان مفطور على الإيمان، مفطور على الإيمان بوجوده جل وعلا. وحتى الأمم التي ضلت عن الإيمان بوجود الله الحق فإنها تتجه إلى عبادة شيء عظيم تراه وراء هذه الظواهر التي يشعرون بها ويشاهدونها في الكون. فتارة يعبد الإنسان الشمس ويظنها هي المتصرفة في الكون، وتارة يعبد القمر، وتارة يعبد الكواكب، وتارة يعبد الرعود والبروق، وتارة قد يعبد بعض الأصنام التي يظن أن لها تصرفا خفيا في الكون. فالإنسان مفطور على العبادة، مفطور على الإقرار بوجود خالق عظيم. ثانيا، العقل الصحيح يدل على وجود الخالق البارئ في هذا الكون. الله سبحانه وتعالى نبه العقول في كتابه فقال عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول الله عز وجل للمشركين: هل خلقتم من غير خالق؟ هل يمكن أن يوجد هذا الخلق من غير خالق ومن غير موجد؟ وهل يمكن أن تصنع المصنوعات من غير صانع؟ لو مر إنسان على بيت عظيم وقصر منيف فسأل من بنى هذا البيت، هل يكون الجواب له أن هذا البيت لم يبنه أحد؟ لا يمكن. ولو قاله إنسان ظنه مستهزئا به أو ساخرا منه. إذن العقل الصحيح يدل على وجود خالق، ولا يمكن أن يوجد مصنوع من غير صانع، ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان القلم الذي تكتب به، لو سألت من أين مصنع هذا أو من أين منشأه أو أين صنع، لقيل لك صنع في المكان فلان. ولو رأيت بلدة فقلت من بناه، فهل يمكن أن توجد هذه السماء بأفلاكها وهذه الأرض بجبالها وسهولها وبحارها وأنهارها وأشجارها من غير خالق أو صانع؟ لا يمكن. العربي الذي كان يعيش في البادية كان يملك عقلا صحيحا يستدل على وجود الخالق به. قيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على اللطيف الخبير؟ كيف يمكن أن يكون؟ فإذا الله سبحانه وتعالى نبه العقول بقوله: أم خلقوا من غير شيء؟ والجواب هو لا. انتقل ربنا عز وجل السؤال الثاني: أم هم الخالقون؟ يعني هم خلقوا أنفسهم، هل يمكن للشيء أن يوجد نفسه؟ هل يمكن للمصنوع أن يصنع نفسه؟ هل يمكن لهذه الأرض أن تكون هي الموجدة لنفسها؟ أو أن تكون هذه الجبال هي البانية لنفسها؟ والجواب في العقول الصحيحة المستقيمة هو لا. فإذا كانت هذه المخلوقات لم تخلق إلا بخالق ولم تخلق نفسها، ولا كان هذا المخلوق هو الخالق للسماوات، لم يدعي أحد فيما نعلم أنه هو الذي خلق الشمس. سمعتم أحد ادعى أنه خلق الشمس أو خلق القمر أو أجرى الأفلاك أو هو الذي صنع البحار والجبال؟ ما ادعى أحد هذا، يمكن أن يدعي أو يفتخر الإنسان بملكه في الأرض، لكن لم يدعي أحد من خلق الله أنه خلق هذه الأرض أو خلق ما في السماء. فصارت الإجابة واضحة لكل عاقل أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الخلق، وهو الموجد لهذا الكون. الشواهد التي يراها الإنسان تدل كما قلنا على وجود الله تبارك وتعالى. ثانيا، الإيمان بربوبية الله. ومعنى الإيمان بربوبية الله أو توحيد الله في ربوبيته أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الخالق كما قلنا، الرازق، المحيي، المميت، الذي له الخلق كله وله الملك كله وله الأمر كله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا التوحيد كان يقر به مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذا مشرك العرب خير من ملاحدة اليوم الذين يقولون لا إله لهذا الكون والحياة مادة، لأن هؤلاء قد ألغوا عقولهم أو عاندوا أنفسهم وكابروا الحجج وكابروا الفطرة ووقعوا في هوة أو هوة من الضلال أعظم مما وقع فيه أبو جهل وأبوه، لأن أبا جهل كان يقر بوجود الخالق، وأما هؤلاء فيقولون لا إله لهذا الكون والحياة مادة، فكانوا أعظم ضلالا من أبي جهل وأبي جهل. لكن هذا الإيمان، أعني الإيمان بربوبية الله عز وجل، لا يكفي لنجاة العبد في الآخرة. لا يكفي المسلم أن يقول أنا أؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا التوحيد كما قلنا كان بعمومه موجودا عند مشركي العرب. إذن على ماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم العرب واستحل دماءهم وأموالهم؟ قاتلهم على كفرهم بوحدانية الله. إن كانوا يقرون بربوبية الله لكنهم كانوا يشركون بالله، كما قال عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن جمعوا بين الإيمان والكفر، الإيمان بربوبية الله والكفر بوحدانية. لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله استكبروا ونفروا عن قول هذه الكلمة وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأبوا الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى فكفروا بذلك، وحل قتلهم وقتالهم، حلت أموالهم ونساؤهم وذراريهم، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومعنى الإيمان بألوهية الله هو الإيمان بأنه لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فلا يحل لأحد أن يعبد غير الله. والعبادة ليست محصورة في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام، وإنما العبادة هو كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والركوع عبادة، والسجود عبادة، والصيام عبادة، والزكاة والحج والعمرة، التوكل على الله عبادة، محبة الله في عبادة، الخوف من الله في عبادة، التوبة والإنابة إلى الله في عبادة، وهكذا. هذه العبادات يجب ألا يشرك فيها العبد شيئا، يعني يجب أن تقدم خالصة لله عز وجل، لا تشرك فيها أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، كما دلت نصوص الكتاب والسنة على هذا، وأخبرت بأن من أشرك بعبادة ربه فقد خسر خسرانا عظيما. رابعا، من الإيمان بالله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن تؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته العلى. وأسماء الله عز وجل قد وردت في القرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البخاري لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصى 99 اسما من أسماء الله تعالى سواء من الكتاب أو السنة فقد دخل الجنة. والإحصاء يتضمن الحفظ والفهم والعمل، العمل بمقتضى الأسماء، إذا علمت بأن من أسماء الله تعالى الرحيم فتعبد لله بهذا الاسم، تكون رحيما بالخلق، ترحم من في الأرض، ترحم كل من في السماء. الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته يقوم على قاعدتين عظيمتين تضمنتهما آية من كتاب الله تعالى، وهي قوله جل وعلا في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء دل على نفي مشابهة الله عز وجل لشيء من الأشياء، فكل ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو بعيد عن مشابهة الله، فكل ما تراه بعينك أو تسمعه بأذنك فالله بخلافه. قال بعض السلف: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال ليس كمثله شيء، فوجب عليك أن تقدس الله وأن تنزه الله عن مشابهة المخلوقات. وهناك آيات أخرى تؤيد هذه الآية كقوله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، وفي القراءة الثانية: ولم يكن له كفوا أحد بالهمزة، يعني ليس لله مكافر، يعني مماثل، فليس لله نظير ولا شبيه ولا مثيل. ودل على هذا أيضا قوله جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، فليس لله مثل، فلا تقل سمع الله كسمعنا، ولا تقل بصره كبصرنا، ولا تقل وجهه كوجوهنا، بل لله سمع يليق بكماله وبجلاله وبعظمته، والمخلوق سمع يليق بضعفه وبخلقه وبفقره وبعجزه. وحادثة جاءت في السنة وهي مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على عظمة صفات ربنا جل وعلا، وهي حادثة مجادلة. جاءت مجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه حالها مع زوجها، تقول عائشة: جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه وأنا معها في الحجرة أسمع كلامها ويخفى علي بعضه، فأنزل الله تعالى من فوق 7 سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال تبارك اسم الله. هي معهم في الحجرة تقول أسمع بعض كلامها ويخفى علي بعض. فأنزل الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي فتبارك اسم الله. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. الإنسان العاجز إذا كان في هذا المسجد فإنه لا يسمع ما يدور في بيته، بل لا يسمع ما يدور في مصلى النساء بين اثنين في ناحية المسجد. ولذلك فلا يشبه ربنا سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقات، فليس كمثله شيء. دليل على القاعدة الأولى لأهل السنة، وهي أن الله تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من مخلوقاته أو لا مثل له في مصنوعاته. القاعدة الثانية الإيمان بما أثبت الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ثم الإيمان بما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. يجب على المؤمن والمؤمنة أن يؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه، إذ لا يصف الله أحد أعلم بالله من الله. قال سبحانه وتعالى قل أأنتم أعلم أم الله، وقال عز وجل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والأرض. ودل على هذا أو دل على هذه القاعدة عجز الآية، صدرها ليس كمثله شيء، أما عجز الآية وهو السميع البصير. وهو السميع البصير وصف لله سبحانه وتعالى بالسمع والبصر. فنحن نؤمن بأن لله تعالى سمعا وبصرا يليقان بكماله وبجلاله وجماله كما أخبر الله تعالى في كتابه، ونؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه. فإذا قال الله تعالى عن نفسه بأنه الحي القيوم آمنا بذلك، إذا قال عن نفسه وهو العزيز الحكيم آمنا بأن له عزة وحكمة، وإذا قال عن نفسه أنه الرحمن الرحيم آمنا بأن له رحمة، وهكذا. فنؤمن بكل ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه من الأسماء وصفات، لكن دون تشبيه. لا تنسى القاعدة الأولى، إذا أخذت بإحدى القاعدتين وتركت الأخرى وقعت في هوة الضلال. وقد وقع في ذلك طوائف من الضالين، أعوذ بالله وإياكم من الضلال. فمن أخذ بالقاعدة الأولى وقال إن الله تعالى ليس كمثله شيء، قال أنا لا أصف الله سبحانه وتعالى بأي شيء من الصفات لأن الله ليس كمثله شيء، نقول له قد ضللت، لأنك أخذت بأول آية وتركت آخرها، قلت آمنت بأن الله ليس كمثله شيء، لكن لما لم تؤمن بأنه السميع البصير وهو قد وصف نفسه بأنه السميع البصير؟ إذن هذا ضلال. والذي يأخذ بآخر الآية ويترك أولها فيقول أنا أؤمن لأن الله تبارك وتعالى سميع بصير، لكن أقول سمعه كسمعنا وبصره كبصرنا ويده كيدنا ووجهه كوجهنا، نقول له قد ضللت لأنك تركت أول الآية ليس كمثله شيء. أما السنة الذي هو على مذهب أهل السنة متبع لسلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين، فإنه يؤمن بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني يجمع بين شطر الآية، لا يأخذ شيئا ويترك شيئا. الإيمان أن تؤمن بما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يصف الله أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينطق بالوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى جبريل عليه السلام. فجبريل هو معلم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاذه الذي يأتيه من وحي، وهو قد زكى الله تبارك وتعالى علمه ومنطقه، لا ينطق عن الهوى ولا يتكلم بخلاف الحق، بأبي وأمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة التي نذكرها في هذا الباب وهي ألا نكيف شيئا من صفات الله تبارك وتعالى، ولها علاقة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. فإذا ذكر الله تعالى عن نفسه صفة من الصفات فلا تقل كيف هذه الصفة. إذا أخبرنا الله عز وجل عن نفسه أنه على العرش استوى فلا تقل كيف استوى، وإذا أخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة في آخر الليل أو في ثلث الليل الآخر فلا تقل كيف ينزل، وإنما قل آمنت بذلك. الشافعي الإمام المشهور المبجل كلمة عظيمة في هذا الباب، يقول رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن طريقة أهل الإيمان إذا جاءهم شيء عن ربهم سبحانه وتعالى أن يقولوا آمنا به كل من عند ربنا، هذا من مقتضى الإيمان بالله عز وجل، أن تؤمن بما جاء في كتابه من الأسماء والصفات، وأن تؤمن بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات. وهذا الأصل العظيم الذي تبنى عليه بقية الأصول يذكر في أول الأصول في كتاب الله تعالى وفي غيره. يقول تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله، فبدأ بذكر هذا الأصل العظيم. وفي قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقد يسأل سائل فيقول كيف يقال لمن آمن آمن، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والجواب معنى الآية يا أيها الذين آمنوا دوموا على إيمانكم واثبتوا على إسلامكم فلا تترددوا ولا تتراجعوا ولا تلتفتوا. وهناك معنى آخر وهو حسن جميل، يعني يا أيها الذين آمنوا ازدادوا إيمانا إلى إيمانكم. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن الإيمان يزيد في كتابه، يزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. إذن الإيمان يزيد، ودلت الفطرة والعقل الصحيح أننا كان معرضا للزيادة وهو معرض للنقصان، وهو أيضا مأخوذ من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن الإيمان يزيد في قلب العبد وينقص بحسب طاعته وعمله. ثم ذكر في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وهذا الحديث من العام المخصوص، نحن أمرنا أن نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله،
وهذا كما قلنا عام مخصوص. ما الذي خصه؟ خصه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قاتلت قوما فخيرهم بين خصال ثلاث، بين أن يسلموا أو أن يدفعوا الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتل. إذن يمكن لنا أن نكف عن قتال بعض الناس إذا دفعوا لنا الجزية، يعني نكف عن قتاله بشرط أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن أبوا الإسلام وأبوا الجزية استعنا بالله وقاتلناهم إذا كان لنا القدرة والقوة وأعددنا العدة، وأما بدون ذلك فلا نقاتل اقتداء بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يقاتل المشركين في عهد الضعف، ولم يكون جيشا في حال ضعفه وقلة أعوانه. لما كان في مكة وكان أصحابه قلة وهم مستضعفون وليس لهم عدة لم يقاتل، لأنه لو قاتل في حال الضعف لأوشك أن يستأصله أهل الشرك، وليس في ذلك مصلحة للإسلام ولا المسلمين. ومن الخطأ يا إخوة الشائع اليوم في كثير من البلاد التي فيها قتال بين المسلمين وغيرهم أنهم يقاتلون دون أن تكون لهم قوة ولا عدة، فيستأصلهم أو ينكر بهم أعداء الله ويشفي غيظة في المسلمين وأبناء المسلمين ونساء المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله عدوكم. فإذا لا بد من الإعداد، والإعداد كما قال أهل العلم إعدادان: إعداد القوة الروحية العقدية، ويسمى في عصرنا بالقوة الداخلية أو قوة الجبهة الداخلية. إن لا يعقل أن ينتصر الإنسان على عدوه الخارجي وهو لم ينتصر على نفسه وشيطانه. هل يمكن أن يحصل هذا؟ هل يمكن أن ينتصر الإنسان على الكافر، على اليهودي، على المنافق، وهو لم ينتصر على نفسه التي بين جنبيه، لم ينتصر على شيطانه، لم ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، فهو يقع في الفواحش والموبقات والمنكرات، ثم يرجو بعد ذلك أن ينتصر على أعداء الله؟ هذا لا يمكن. حتى يقول لا إله إلا الله، وقلنا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. قد يقول قائل: لما لم يقل وأن محمد رسول الله؟ إن قال حتى يقول لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله. يقول أهل العلم: لأن لا إله إلا الله صارت شعارا على كلمة الإسلام، فإذا قال حتى يقول لا إله إلا الله يعني ومحمد رسول الله، لأن هذه الكلمة تتضمن قولك أن محمدا رسول الله، تتضمن الشهادتين. ولذلك لو قال واحد من الناس لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله، هل نحكم له بالإسلام؟ لا نحكم له بالإسلام حتى يقول أن محمدا رسول الله. ومعنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تؤمن برسول الله، أن تصدقه فيما أخبر، ومن جملة ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، وتطيعه فيما أمر، وتترك ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا يعني كلمة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، ما أمرك به من الأوامر وجب عليك أن تطيعه، وترك ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله إلا على شريعته ومنهاجه وسنته، لأنه المبلغ عن الله سبحانه وتعالى. فمن قال هذه الكلمة والتزمها فقد دخل في الإسلام، ولا يكتفي الإنسان بقول هذه الكلمة ثم يترك بقية شرائع الإسلام والإيمان. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في أول الحديث قد قال: الإيمان بضع وستون شعبة، ومن ترك شعب الإيمان فقد ترك واجبا من الواجبات بحسب ما ترك، ومن ترك واجبا من الواجبات فقد استحق عقوبة الله تعالى في الدنيا والآخرة. من قال هذه الكلمة عصم ماله، عصمت نفسه، ومعنى عصمت يعني صارت نفسه معصومة الدم، يعني محرمة علينا. من قال لا إله إلا الله وأسلم حرم علينا قتله وقتاله إلا بحقه. المسلم لا يحل دمه كما جاء في الحديث إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، إن قتل نفسا استحق أن يقتل، والثيب الزاني، والثيب من سبق له الزواج والدخول في عقد صحيح، إذا زنى فقد استحق القتل رجما، والثالث التارك لدينه المفارق للجماعة المرتد عن الإسلام والذي خرج على جماعة المسلمين. إذا من أسلم عصم دمه، حرم علينا دمه والتعرض له. عثمان رضي الله عنه لما حاصره المشاغبون من الخوارج يريدون قتله أشرف عليهم وقال: بما تستحلون دمي؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال: بما تستحلون دم؟ ذكرهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن والعياذ بالله هم دعاة ضلالة وأئمة فتنة أرادوا الكيد للإسلام والمسلمين. فقد عصم مني نفسه وماله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وكان في يوم العيد في الشهر الحرام في البلد الحرام. فمال المسلم على المسلم حرام إلا ببيع أو هبة صحيحة من غير إكراه ولا أيضا حياء ولا إجبار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما البيع عن تراض. البيع إذا كان عن إجبار لا يحل، وكذلك البيع عن طريق الحياء، قال أهل العلم: أخذ بسيف الحياء، لا يحل لأنه كالإجبار، إلا بحقه، يعني راجع إلى الإسلام، الضمير راجع إلى الإسلام، وحسابه على الله تبارك وتعالى. الإيمان أيها الإخوة إيمانان: إيمان ظاهر وهو الذي يشهد به أن لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل أعمال الإيمان، هذا إيمان ظاهر نراه بأعيننا ونسمعه بأذاننا، ولكن هناك إيمانا باطنا فلا يطلع على ما في القلوب إلا علام الغيوب. هذا الإيمان لا نطلع عليه، لكن على هذا الإيمان دلائل، وضلاله. فنحن مأمورون بمعاملة الناس بظواهرهم، وسرائرهم نكلها إلى الله عز وجل. ولو جاءنا إنسان وقال فلان يقول لا إله إلا الله صحيح لكنه منافق يجب أن نقتله، نقول لا نقتله لأنه أظهر الإسلام. خالد بن الوليد قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن فلان يصلي، قال وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال عليه الصلاة والسلام إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. إذا لنا نحن الظاهر والله يتولى السرائر، الله سبحانه وتعالى هو يتولى سرائر الإيمان أهل الإيمان. حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم هذه الكلمة علما ينافي الجهل، ينافي الجهل بها. للأسف الشديد أنه يوجد اليوم أناس يقولون هذه الكلمة وهم يجهلون معنى هذه الكلمة. فمن المسلمين من قيل له ما معنى، من إذا قيل له ما معنى لا إله إلا الله قال يعني لا موجد ولا خالق إلا الله، وبعضهم يقول لا رب إلا الله، وهذا خطأ لأن هذا توحيد الربوبية، وهذه الكلمة تدل على توحيد الإلهية الوحدانية في الإلهية. لا إله إلا الله يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله، وهذه الكلمة لها أعمال ومقتضيات. فمن قال لا إله إلا الله وعبد الأصنام هل يكون صادقا في قوله لا إله إلا الله؟ لا يكون صادقا، لأنه قال كلمة وكفر بمعناها، قال كلمة وعمل بما يضادها من الأعمال. فمقتضى قولك لا إله إلا الله ألا تصلي إلا لله، وألا تسجد إلا لله، وألا تدعو إلا الله. قال سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا لا بد لمن قال هذه الكلمة أن يكون عالما بها وبأعمالها، وعالما بما يضادها من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نأخذ بعض الأسئلة. شيخ بارك الله فيكم، كيف التوفيق بين الحديث الذي شرحتم؟ بعض الناس مشكل عليهم هذا الحديث، وقوله تعالى لا إكراه في الدين.
الحمد لله، لا تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وبين قوله تعالى لا إكراه في الدين، لأنه قد جاء كما قلنا في حديث الإمام مسلم إذا قاتلت قوما فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث، إما الإسلام وإما الجزية وإما القتال، فلهم أن يبقوا على دينهم بشرط دفع الجزية، بشرط أن يدفعوا الجزية.